أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ومنها انتقاد طرده بالصلح على العين بمال وبالهبة المعوضة. كان الكلام في الإشكالات التي يمكن أن ترد على تعريف الشيخ الأنصاري رحمه الله للبيع، فقد عرف البيع بأنه إنشاء تمليك العين بمالين، ثم ذكر أن هناك مجموعة من الإشكالات ترد على هذا التعريف. تطرقنا إلى 4 إشكالات وردها، اليوم إن شاء الله نتطرق إلى الإشكال الخامس. كما تعلمون يشترط في التعريف أن يكون مضطردا منعكسا، أي أن التعريف لا بد أن يكون منعكسا على جميع الأفراد وطاردا لجميع الأغيار، وبعبارة أخرى لا بد أن يكون التعريف جامعا مانعا. جامعا يعني يجمع جميع الأفراد، ينعكس على جميع الأفراد. مانعا يعني مانعا لجميع الأغيار، يعني مانعا للأفراد التي لا تدخل ضمن ذلك التعريف. التعريف الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله وفقا لهذا الإشكال الخامس لا يكون طاردا ومانعا لأمرين. الأمر الأول: الصلح على العين بمال. الأمر الثاني: الهبة المعوضة. أما الهبة المعوضة فمثالها: لو وهب زيد عمران دارا بشرط أن يهبه دارا أخرى، فهذه هبة معوضة. أو وهبه دارا على أن يهبه سيارة، فهنا يصدق إنشاء تمليك عين. هو أنشأ تمليك الدار بمال وهو الدار الأخرى أو السيارة، فتدخل الهبة المعوضة ضمن تعريف الشيخ الأنصاري رحمه الله للبيع. وهكذا الصلح على العين بمال، كما لو قال مالك الدار: صالحتك داري على أن تعطيني 100 دينار. فهنا يصدق إنشاء تمليك عين وهي الدهر بمال وهي 100 دينار. فهنا يصدق عنوان الصالح للبيع، لأن البيع ينتفي في حالة الغرر، البيت ما يعادل 100 دينار، فيلتزم بفساد البيع لوقوع الغرار بخلاف الصلح، فإنه يصح ذلك. ففي هذا المثال وغيره كما لو قال صالحتك داري أو سيارتي 1000 تومان، فهنا يصح الصلح، ولكن البيع يكون مشكلا لوقوع الغرر في المعاملة. إذن الإشكال الخامس، طبعا الشيخ الأنصاري ذكر 6 إشكالات، أخذنا الإشكالات 4 الأول في الدرس السابق، اليوم إن شاء الله نأخذ الشق الأول من الإشكال الخامس. الإشكال الخامس انتقاض طرد التعريف بأمرين: الأمر الأول الصلح على العين بمالين، الأمر الثاني الهبة المعوضة. اليوم إن شاء الله نأخذ الأمر الأول، الصلح على العين بمالين. الشيخ الأنصاري رحمه الله يجيب يقول: فرق كبير بين حقيقة البيع وبين حقيقة الصلح. حقيقة البيع التمليك، وحقيقة الصلح التسالم. صالح فلان فلانا يعني تسالم معه، يعني يريد يمشي الموضوع باصطلاحنا، يريد ييسر الأمور، هذه المصالحة. فحقيقة الصلح هي التسالم. إذن يوجد مذلول مطابقي ويوجد مذلول تضمني. يوجد تعاكس بين المذلول التضمني والمطابقي للبيع والتسالم. لاحظ معي، بالنسبة إلى البيع المذلول المطابقي ما هو؟ التمليك. ولكن لا يحصل التمليك من دون رضا ومن دون تسالم الطرفين. فالمذلول المطابقي للبيع هو التمليك، والمذلول التضمني للبيع التسالم والتراضي، والعكس بالعكس. المذلول المطابقي للصلح هو التسالم، ولكن التسالم يتضمن التمليك. حينما يصالحه داره 100 دينار أو 100 تومان، يعني تراضى معه تسالم معه على هذه المعاملة، ولكن هذا التسالم والتراضي يتضمن التمليك، أنه ملكه الدار وهذا ملكه 100 تومان أو 100 دينار. إذن يقول الشيخ الأنصاري حينما عرفنا البيع بأنه إنشاء تمليك عين بمالين كنا ناظرين إلى المدلول المطابق لا إلى غيره من المدلولات كالمدلول التضمني. نقرأ هذا المقدار. ومنها يعني ومن الإشكالات على تعريف البيع، وهذا هو الإشكال الخامس، انتقاض طرده، يعني تعريف المصنف لا يطرد الأغيار، لا يكون مانعا للأفراد المغايرة للبيع. الأمر الأول بالصلح على العين بمالين، كما لو صالحه الدار على 100 تومان أو 100 دينار. المورد الثاني وبالهبة المعوضة، كما لو وهبه السيارة على أن يهبه الموتورسيكل مثلا. وفيه أجاب الشيخ الأنصاري عن هذا الإشكال، إن حقيقة الصلح يعني المطابقية ولو تعلق بالعين ليس هو التمليك على وجه المقابلة والمعاوضة، يعني ليست حقيقة الصلح المطابقية، ليس مدلولها المطابقي هو التمليك الذي هو المدلول المطابقي للبيع، بحيث تكون هناك مقابلة بين الثمن والمثمن، معاوضة بين الثمن والمثمن، بل معناه الأصلي، معنى الصلح الأصلي هو التسالم، يعني المدلول المطابق هو التسالم. ثم يأتي بشاهدين، يقول البيع يتعدى بنفسه، بعتك الدار 1,000,000، فلفظ البيع ولفظ التمليك ملكتك الدار 1,000,000 يتعدى بنفسه، بخلاف المصالحة فإن لفظ المصالحة يتعدى بعن وعلى، لا إنما هكذا سلمك الله قل الشعر لتبقى سالما، هكذا لن تبرح الأرض ولن تهوي السماء، المجال ليس مجال الشعر، يتعدى بعن وعلى، تقول صالحتك عن الدار 100 دينار أو صالحتك على الدار أو صالحتك على أن تسلمني 100 دينار مقابل الدار، فلفظ الصلح لا يتعدى بنفسه، يتعدى بعلى وعن، بل معناه الأصلي هو التسالم. ولذا الشاهد على التسالم أنه لا يتعدى بنفسه، ولذا لا يتعدى الصلح بنفسه إلى المال، وإنما يتعدى بواسطة عين وعلى. نعم هو متضمن للتمليك، نعم يعني الصلح متضمن للتمليك، يعني يريد أن يقول المدلول المطابق إلى الصلح هو التسالم والتراضي، والمدلول التضمني هو التمليك، لكن متى يكون التمليك؟ مو دائما المدلول التضمن التمليك. يا أخي راح نذكر لك مدلولات تضمنية 6. الصلح يختلف باختلاف المورد، متى يكون المدلول التضمن التمليك؟ قال إذا تعلق بعينين، أحيانا الصرح يتعلق بمنفعة، أحيانا يتعلق بالانتفاع، أحيانا أحيانا، سنأتي على هذه الموارد. إذن الشيخ الأنصاري يشير إلى هذه الحقيقة، الصلح مدلولة المطابقي، التسالم أو الترامي مدلولة التضمني، يختلف باختلاف الموارد. يذكر 5 أو 6 موارد. المورد الأول المدلول التضمني التمليك، متى؟ إذا تعلق الصلح بعينين، هذا الذي ذكرنا المثال، صالحتك على أو صالحتك عن الدار على أن تعطيني 1000 تومان، هذه مصالحة على العين، فيه تمليك للعين وهي الدار. نعم هو متضمن للتمليك. إذا تعلق الصلح بعينين، لا أنه نفسه، يعني لا أن الصلح نفس التمليك، يعني التمليك ليس مدلولا مطابقيا، ما المدلول تضمني. والذي يدلك على هذا يعني على تغاير البيع والصلح مفهوما، يعني حقيقة البيع التمليك، وهي تغاير حقيقة الصلح الذي هو التسالم، يعني مفهوم البيع يختلف عن مفهوم الصلح. فالمدلول المطابق لكل منهما ومفهوم كل منهما مغاير للآخر. والذي يدلك على هذا يعني أن الصلح حقيقة التسالم والبيع حقيقة التمليك. الآن يذكر المدلولات التضمنية للصلح باختلاف الموارد. المورد الأول أن الصلح قد يتعلق بالمال عينا، هنا يتحد الصلح مع البيع، لأن المدلول التضمني هو ماذا؟ التمليك. أن الصلح قد يتعلق بالمال عينا، صالحتك عن سيارتي بدينار، هنا يوجد تمليك، هنا يتحد مع البيع. المورد الثاني أو منفعة، كما لو قال صالحتك على أن تكون سكن الدار لك بدينار، هنا ملكه منفعة الدار، هنا يتحد الصلح مع الإجارة. إذن في البيع تمليك العين، في الإجارة تمليك المنفعة. يقول فيفيد التمليك، يعني تمليك البيع في المورد، تمليك العين في المورد الأول فيتحد مع البيع، وتمليك المنفعة في المورد الثاني فيتحد مع الإجارة. المورد الثالث وقد يتعلق الصلح بالانتفاع فيفيد فائدة العارية وهو مجرد التسليط، مثل ماذا؟ لو قال صالحتك على انتفاعك بالدار بدينار، صالحتك على انتفاعك بهذا الكتاب بدينار. سؤال، ما الفرق بين تمليك المنفعة وبين الانتفاع؟ ما الفرق بين المصالحة على تمليك المنفعة وبين المصالحة على انتفاع. الجواب: لو صالحه على المنفعة كما لو قال له صالحتك على سكن الدار بكم؟ بمئة دينار، فصير النتيجة الإجارة. لو غصب غاصب هذه الدار، الغاصب يضمن السكن لمن؟ للمالك أو للمصالح عليه؟ جواب: الغاصب يضمن السكن لمن؟ لمن وقع عليه الصلح، لأن المصالح ملك منفعة سكن الدار، بخلاف المورد الثاني لو قال صالحتك على انتفاعك بهذه الدار بدينار أو بمئة دينار، فهذا يعني أن المالك أيضا يمكنه أن ينتفع بسكن الدار، كما أن المصالح يمكنه أن ينتفع أيضا. ماذا؟ المالك يمكنه لو قال له صالحتك على انتفاعك بالكتاب بدرهم، يعني كما أن المصالح يمكنه أن ينتفع بالكتاب، كذلك المالك يمكنه أن ينتفع بالكتاب. فلو غصب غاصب هذه الدار المصالح عليها، فإن الغاصب يضمن السكنى والمنفعة للمالك لا للمصالح، لأن المصالح لم يملك منفعة سكن الدار، وإنما أبيح له أن ينتفع بهذه الدار. واضح ولا؟ فالنتيجة، النتيجة يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، النتيجة أن المالك سلط المصالح على الانتفاع بالدار أو الكتاب، لأنه ملكه منفعات الدار أو الكتاب. فهذه نتيجة هذا العارية. أنا أعيرك الكتاب تستفيد منه، أعيرك الدار تسكن فيها. إذن إلى هنا كم قسم أخذنا؟ أول شيء البيع، النتيجة البيع، ثاني شيء الإجارة، ثالث شيء العارية. قال: وقد يتعلق الصلح بالانتفاع فيفيد فائدة العارية وهو مجرد التسليط. الرابع: وقد يتعلق الصلح بالحقوق فيفيد الإسقاط أو الانتقام. إذن المورد الرابع: إذا تعلق الصلح بالحقوق غير القابلة للبيع، كما لو قال صالحتك عن حقي بمئة دينار، فيفيد ماذا؟ إسقاط هذا الحق، كإسقاط حق الخيار، له خيار الحيوان مثلا ثلاثة أيام، صالحتك عن حقي بكذا، فهنا يفيد إسقاط حق الخيار أو إسقاط خيار الغابن، صالحتك عن حقي في خيار الغابن بألف دينار، صفقة كبيرة ما قبلته. فهنا حقيقة الصلح التسالم والتراضي، هذا المدلول المطابقي، المدلول التضمني الإسقاط. إذن المورد الرابع يتحد مع الإسقاط. المورد الخامس، ونستطيع نخليهم اثنينهم مورد واحد، الحقوق القابلة للانتقال كحق التحجير على قولين. هذا جاء وحجر المكان، وضع أحجار على هذه الأرض، فملكها بعد، صار إلى حق التحجير. قال له: صالحتك عن حقي في التحجير ب5000 دينار. ذاك يقول: هذا وش درى مسكين، هذه الأرض قيمتها 50,000 دينار، خلنا نعطي 5000 ونتراضى وياه ونتسالم وياه. هنا المدلول المطابقي للصالح التسالم والتراضي، والمدلول الالتزامي والمدلول التضمني هو نقل الحق، حق التحجير. هذا المورد الخامس. المورد السادس: وقد يتعلق عن الصلح بتقرير، مو تقرير المصير، بتقرير بين المتصالحين، يعني بإمضاء ما اتفق عليه المتصالحان. مثلا هكذا يقال في الشركة: اثنين شركاء او اكثر، الربح على الجميع والخسارة تدخل على الجميع، اذا ربحوا كلهم يربحون، اذا خسروا تدخل الخسارة على الجميع كلهم بنسبته. هذا ما هو موجود في الشركة. لو تباناوا، قال احد الشريكين: صالحتك على ان يكون الربح لك والخسارة عليك، مو علي، الخسارة تدخل عليك انت ما تدخل علي، فهذا صلح على ماذا؟ على الامضاء والتقرير، يعني امضاء ما تبانى عليه المتصالحان، تثبيت ما تم التصالح عليه. صار السادس المدلول التضمني الامضاء والتقرير. وقد يتعلق يعني الصلح بتقرير اي امضاء وتثبيت بين المتصالحين، يعني بين ما على ما تبانيا عليه، كما في قول احد الشريكين لصاحبه: صالحتك على أن يكون الربح لك والخسران عليك، فيفيد مجرد التقرير، يعني فيفيد الصلح تثبيت وإمضاء ما اتفق عليه المتصالحان. فلو كانت حقي الآن لاحظ الإشكال، يقول الشيخ الأنصاري: لو كانت حقيقة الصلح هي هذه الأمور الخمسة أو هذه الأمور الستة، ستة إذا الحقوق القابلة للإسقاط والقابلة للنقل جعلناها اثنين، خمسة إذا الحقوق القابلة للإسقاط أو النقل جعلناها واحد، صارت خمسة. إذا هذه المفادات الخمسة جعلناها هي البدلون المطابقين للصلح، لازم أن يكون الصلح مشتركا لفظيا، وهذا ليس بصحيح. الصلح له مفاد واحد، مفاد مطابقي واحد، التسالم والتراضي، ولكن بلحاظ المتعلق، هذا الصلح تعلق بماذا؟ بتمليك العين فهو بيع، تمليك المنفعة فهو إجارة، التسليط على الانتفاع فهو عارية، تعلق بالحق القابل للإسقاط أو الانتقال فهذا إسقاط أو انتقال، وهكذا. قال: فلو كانت حقيقة الصلح هي عين كل من هذه المفادات الخمسة، يعني البيع والإجارة والعارية والإسقاط والانتقال والتقرير، خمسة، لازم كونه الصلح مشتركا لفظيا، وهو واضح البطلان. الصلح ليس مشتركا لفظيا، معناه واضح وواحد، فلم يبقى يعني لما بطل مفهوم كل واحد من هذه المفادات الخمسة وكون مرادف للفظ الصلح، فلم يبقى إلا أن يكون مفهومه معنى آخر وهو التسالم، فيفيد يعني يفيد الصلح في كل من المواضع الخمسة، فيفيد الصلح في كل موضع فائدة من الفوائد المذكورة الخمسة بحسب ما يقتضيه متعلقه، متعلق الصلح. يفصل يقول فالصلح على العين بعوض تسالم عليه، وهو يتضمن التمليك، وهذا ما أخذناه في تمليك له يكون مفاده ماذا؟ البيع. لا أن مفهوم الصلح في خصوص هذا المقام وحقيقته هو إنشاء التمليك. ثم في الأخير في نهاية هذه النقطة يشير إلى منبه على الفرق بين الصلح وبين التمليك. يقول في مواجهة الخاصم: بالنسبة إلى البيع والمعاملات التمليكية، إذا طلب من الخصم مالا وأقر ذلك الخصم بالمال فهذا يعني أنه يستحقه وأنه يملك هذا المال ضمن المعاملة. قل له تعال باقي 1000 دينار، احنا متفقين باقي 1000 دينار، يعني يستحق 1000 دينار في البيع. ولكن في التصالح وقال له عطني 1000 دينار، قال احنا اتفقنا على 100 دينار، قال له ما عليه انت كريم وانا استاهل عطني بعد 1000 دينار. هنا اذا اعطى 1000 دينار هل معناه انه يستحق 1000 دينار؟ لا، هو يريد يرضي يتسالم وياه وينهي الموضوع يمشي المعاملة. يقول ومن هنا اي من اجل الفرق بين الصلح والتمليك وعدم كون مفهوم الصلح إذا تعلق بعين أنه يفيد التمليك وإنما يفيد التسالم، لم يكن طلبه من الخصم إقرارا له، بخلاف طلب التمليك، فإن طلب التمليك من الخصم إقرار باستحقاقه لذلك المال. واضح ولا؟ إذن بما أن البيع حقيقته التمليك، فإذا طلب أحد المتبايعين من الآخرين الذي يشكل خصمه شيئا فهذا يفيد الاستحقاق، لأن حقيقة البيع التمليك. بخلاف الصلح، فلو طلب أحد المتصالحين من خصمه شيئا وأقره على ذلك قال أعطيك فهذا لا يعني الاستحقاق ولا يستفاد التمليك وإنما يستفاد التسالم. هذا تمام الكلام في رد الشق الأول من الإشكال الخامس، وهو الإشكال بعدم اضطراد التعريف ودخول الصلح. ورده الشيخ الأنصاري بأن الصلح لا يدخل، لأن المراد من قولنا البيع هو عبارة عن إنشاء تمليك عين بمال هو خصوص المدلول المطابقي دون المدلول التضمني، والصلح حقيقته المطابقية ليس التمليك العين وإنما حقيقته المطابقية التسالم والتراضي. نعم بحسب المتعلق يختلف المدلول التضمني، فلو تعلق الصلح بعينين كان المدلول التضمني للصلح هو عبارة عن التمليك، فيتحد في النتيجة مع البين. يبقى الشق الثاني وهو الهبة كان بالإمكان أن ندخل فيه، لكن ما الوقت لا يسعى لأخذه بتمامه، لذلك نرجئه إلى الدرس القادم. وأما الهبة المعوضة يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.